الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فما زال الشرح مستمرا في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا وقفنا على الشروط، ها؟ شروط النكاح. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل، وله شروط أربعة.
نعم، وله شروط أربعة، يقصد النكاح. طبعا سبق ذكرنا الأركان وأن الركن والشرط يجتمعان في توقف صحة الفعل عليهما، ويفترقان في أن الركن داخل ذات الفعل وحقيقته، بخلاف الشرط فإنه خارج عن الفعل أو خارج عن المهية. فالركن هو المحقق للمهية، وأما الشرط فهو خارج المهية، وهو آن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كتعيين الزوجين. الشروط من حيث الجملة أربعة شروط في النكاح: تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهادة. هذه شروط الصحة بالنسبة للنكاح. فهو قال رحمه الله تعالى: فصل، أي في ذكر شروط النكاح. والشارع اشترط للنكاح شروطا تقطع عنه السفاح، وهي هذه الشروط الأربعة التي ذكرناها، ويشرع أيضا إظهاره وإعلانه، لأن الإخلال لهذه الشروط ذريعة إلى الوقوع في السفاح بصورة النكاح وزوال بعض مقاصده. وأثبت الشارع له أحكاما زائدة على مجرد الاستمتاع، كما سيأتي معنا، كصلة الرحم بين الناس. فيقول: وله شروط أربعة، أي بالاستقراء، بالاستقراء أن شروط النكاح أربعة. نعم.
أحدها تعيين الزوجين.
نعم، أحدهما تعيين الزوجين، هذا هو الشرط الأول، تعيين الزوج والزوجة،
لأن المقصود في النكاح التعيين فلا يصح بدونه.
نعم، لأن المقصود في النكاح التعيين فلا يصح بدونه، ولقوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. فيعين الزوج والزوجة، فلا يصح نكاح بدون تعيين الزوجين. نعم.
تزوجتك بنتي.
نعم.
وله غيرها حتى يميزها.
نعم، يعني إذا كان له أكثر من بنت وقال زوجتك بنتي لا يصح، لا بد من أن يعينها لتتميز، إما بالاسم كان يقول فاطمة مثلا، أو بالصفة التي لا يشاركها فيها غيرها كالصالحة، أو الإشارة كان يقول هذه.
وكذا لو قال زوجتها ابنك وله بنون.
نعم، وكذلك لو قال زوجتها ابنك وله بنون لم يصح، حتى يعين الابن المزوج بما يتميز به من اسم أو صفة أو إشارة.
فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها باسمها أو وصفها بما تتميز به كالطويلة أو الكبيرة صح النكاح.
نعم، يعني لو سمى لو أشار الولي إلى الزوجة وكانت حاضرة كهذه صح النكاح، لأن الإشارة تكفي في التعيين، أو سماها باسمها أو وصفها بما تتميز به، يعني لا يشاركها فيها غيرها في هذه الصفة صح بلا نزاع. نعم،
لحصول التمييز.
نعم، لحصول التمييز.
أو قال زوجتك بنتي وله بنت واحدة لا أكثر، صح النكاح لعدم الالتباس.
نعم، أو قال زوجتك بنتي وله بنت واحدة لا أكثر، صح النكاح، قال لعدم الالتباس، لعدم الالتباس، لعدم التعدد. نعم،
ولو سماها بغير اسمها،
ولو سماها بغير اسمها طالما أنها ليس له إلا بنت واحدة.
ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح.
نعم، قال ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح، لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإجاب من أجله، إلى غير من وجد الإجاب من أجله. إذن الشرط الأول تعيين الزوجين. نعم.
فصل. الشرط الثاني رضاهما.
الشرط الثاني قال رضاهما، هذا الفصل أي في اشتراط رضا الزوجين أو من يقوم مقامهما.
فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع.
نعم، قال الشرط الثاني رضاهما، فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع. البيع لا يجوز بالإكراه، كذلك الزواج لا يصح مع الإكراه إلا إذا كان الإكراه بحق كما سيذكره المصنف.
إلا البالغ المعتوه فيزوجه أبوه أو وصيه في النكاح.
الزوجان فيما يتعلق بالرضا أقسام سيذكرها المصنف، فمنها قال إلا البالغ المعتوه فيزوجه أبوه أو وصيه في النكاح. الرجال العقلاء البالغون الأحرار يشترط رضاهم بالاتفاق، هذا الأمر، هذا الأول بالنسبة للأزواج. الثاني البالغ المعتوه ومثله المجنون، طبعا العته نقص في العقل، فهنا قال إلا البالغ المعتوه فيزوجه أبوه أو وصيه في النكاح، لأنه غير مكلف فجاز تزويجه كالصغير. نعم.
وإلا المجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة.
الغلام أيضا، يعني الغلام المعتوه لأبيه تزويجه، لأبيه تزويجه فيزوجه. وإلا المجنونة أيضا، المجنونة يعني يجوز تزويجها لعدم عقلها. نعم.
والصغير والبكر ولو مكلفة.
الصغير أيضا يجوز أن يزوجه أبوه، وهذا باتفاق أهل العلم وليس بينهم خلاف في ذلك.
للثيب إذا تم لها 9 سنين.
والبكر لو كانت والبكر ولو مكلفة، والبكر ولو مكلفة للأبي أن يزوج المرأة البالغة البكر العاقلة، هذا هو المذهب، وله أن يجبرها. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار شيخ الإسلام أنها لا تجبر، طالما أنها عاقلة فلا تجبر. لا الثيب، أي الثيب هذه ليس لأحد، ليس للأب أن يجبرها، وإنما الإجبار يكون في البكر على خلاف بين أهل العلم في ذلك. نعم.
فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم.
قال فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، يعني البكر وكذلك لا تثيب إلا إذا تم لها 9 سنين. إذا تم لها 9 سنين فليس لأبيها إجبارها على النكاح. نعم. قال فإن الأب ووصيه يعني وصي الأب في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كما سيأتي في فصل الولاية. نعم.
كثيب دون 9 لعدم اعتبار إذنهم,
يعني الصغيرة والثيب التي دون 9 سنين لأبيهم أن يزوجهم لعدم اعتبار إذنهم, لعدم اعتبار إذنهم إذا كانت أقل من 9 سنوات فللأبي أن يزوجها.
وكالسيد مع إمائه
قال وكالسيد مع إمائه. البكر الصغيرة لا تخلو من أمرين, الأول أن يكون لها أقل من 9 سنين. البكر الصغيرة إذا كان لها أقل من 9 سنين فهذه للأبي أن يزوجها. وأما الصغيرة 9 سنوات فأكثر فهذه فيها خلاف هل له أن يجبرها أو لا يجبرها, والمذهب أن له أن يجبرها, والرواية الثانية أنه لا يجبرها, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما كانت بنت 9 سنين فأكثر بكرا كانت أو ثيبا فلا بد من اشتراط رضاها. نعم.
وكالسيد مع إمائه فيزوجهن بغير إذنهن,
وكالسيد مع إمائه فيزوجهن بغير إذنهن. لماذا؟ قال إيش؟
لأنه يملك منافع بضعهن.
نعم, لأن السيد يملك منافع بضعهن فله أن يزوجهن.
وكالسيد مع عبده الصغير فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير.
وكالسيد مع عبده الصغير يعني له أن يزوجه بغير إذنه كولده الصغير.
ولا يزوج باقي الأولياء كالجد والأخ والعم صغيرة دون 9 بحال بكرا كانت أو ثيبا.
نعم, هذا الذي فيه الإجبار إنما هو مقصور على الأب, أما غير الأب من الأولياء فليس لهم ذلك. ولذلك قال ولا يزوج باقي الأولياء كالجد والأخ والعم صغيرة دون 9 بحال بكرا كانت أو ثيبا, لأن الأب الأصل هو أشفق الناس على أبنائه وغيره ليس مثله, فالإجبار هنا عند من يقول به اختص بالأب دون سائر الأولياء. نعم. ولذلك قال ولا يزوج باقي الأولياء كالجد والأخ والعم صغيرة دون 9 بحال بكرا كانت أو ثيبا. نعم, هذا هو المذهب أن غير الأب ووصية في النكاح لا يملكون تزويج الصغيرة دون 9 سنوات.
ولا يزوج غير الأب ووصيه في النكاح صغيرا إلا الحاكم لحاجة,
إلا الحاكم لحاجة, إلا القاضي حاكم القاضي يعني إذا كانت هناك حاجة تقتضي ذلك. نعم.
ولا يزوج غير الأب ووصيه فيه كبيرة عاقلة بكرا أو ثيبا ولو بنت 9 سنين كذلك إلا بإذنهما.
وأيضا لا يزوج غير الأب ووصيه كبيرة عاقلة بكرا كانت أو ثيبا ولا بنت 9 سنين كذلك إلا بإذنهما. فالمذهب أن البكر البالغة التي يملك إجبارها على النكاح هو أبوها أو وصيه في النكاح, وأما غيرهما فلا بد من إذنها. وأما الثيب البالغة فلا يملك أحد إجبارها, ثيب البالغة لا أحد يملك إجبارها والأمر لها. نعم.
لحديث أبي هريرة مرفوعا تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره, رواه أحمد.
يقول لحديث أبي هريرة مرفوعا تستأمر اليتيمة، والمقصود باليتيمة الصغيرة التي لا أب لها، تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت لم تكره، وإن أبت لم تكره.
وإذن بنت تسع معتبر لقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، رواه أحمد.
وإذن بنت 9 سنين معتبر، يعني معتبر إذنها في النكاح، لقول عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. نعم.
ومعناه في حكم المرأة.
نعم، فيشترط إذنها لأنها تصلح بذلك للنكاح.
وهو أي الإذن صمات البكر ولو ضحكت،
يعني هذا صفته، صفة الإذن. قال وهو أي الإذن صمات البكر، بأن يعني تسكت تسكت، فإذا سكتت فهذا دليل رضاها.
ولو ضحكت أو بكت،
ولو ضحكت أو بكت أيضا يعتبر هذا من الرضا. لحديث أبي هريرة مرفوعا تستأمر اليتيمة فإن بكت أو سكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جواز عليها. نعم.
ونطق الثيب بوطء في القبل،
ونطق الثيب بوطء في القبل، باتفاق الأئمة أن من لم تزل بكارتها فهي بكر، وباتفاق الأئمة أيضا أن من زالت بكارتها بوطء مباح أنها ثيب، وأما من وطئت في نكاح فاسد فهي في حكم الثيب، ومن وطئت في غير القبل فهي في حكم البكر، واختلف العلماء فيما عدا ذلك من هذه الأوصاف 3. أولا يتفقون على أنها لم تزل بكارتها فهي بكر، والثاني أن من زالت بكارتها بوطء مباح فهي ثيب، ومن وطئت في نكاح فاسد فهي في حكم الثيب، ومن وطئت في غير القبل فهي في حكم البكر، واختلف العلماء فيما عدا ذلك، أن يكون زوالها مثلا زوال البكارة بلا وطء، كأن تزول بسبب مرض أو وثبة أو شدة الحيض أو عبث المرأة أو غير ذلك، فهنا يختلف العلماء في كونها ثيبا أو بكرا على قولين، الأول أن لها حكم البكر، وهذا قول أكثر أهل العلم، لأنه زيد في البكر أكثر لعدم تجربتها للرجال، يعني ليس المقصود زوال البكارة فحسب، بل معرفتها بالرجال، ومن زالت بكارتها بغير وطء لم تختبر الرجال فلم يحصل المقصود، لم تجرب الرجال فهي في حكم البكر، هذا القول الأول وهو الأكثر لأهل أهل العلم. الثاني أن يكون زوال البكارة بوطء محرم، أن يكون زوال البكارة بوطء محرم، وهنا يختلف العلماء في الوطء المحرم، هل تكون به المرأة في حكم الثيب على قولين، قول أنه إن كان الوطء محرما مع رضاها فهي في حكم الثيب، وإن كان محرما مع إكراهها فهي في حكم البكري، فهي في حكم البكري إذا كان ذلك ليس برضاها. قول الثاني أنه لا فرق بين الحلال والمحرم فتكون ثيبا، فتكون ثيبا، وهذا هو قول الجمهور، لأن الموطوء بزنا مطلقا ثيب لغة وشرعا، وقد يرد عليه بأنه لا يسلم في من وطئت بزنا وإكراه لعدم رضاها لوجود علة التفضيل وهي الحياء، فليس المناط بقاء البكارة أو زوالها، ولهذا من زالت بكارتها بغير وطء فهي في حكم البكري، ولأنه لو اشترطها في التزويج أو الشراء شراء بكرا فوجدها مصابة بالزنا ملك الفسخ. قد يناقش هذا بوجود الفرق، فوجود البكارة في البيع والزواج أمره مقصود، أمره مقصود. وهناك التفريق بين الموطوءة بزنا فتكون في حكم البكر، وبين الموطوءة بغير إكراه فلا تكون في حكم الثيب. نعم.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله،
هذا الحديث الذي يدل على المعنى المتقدم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. نعم.
قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه.
قال: أن تسكت. متفق عليه. يقول: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. والأيم العزب، رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أم امرأة يدخل في المعنى. والمراد هنا من فارقت زوجها. قال: حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قال: أن تسكت. والاستئمار يعني طلب الأمر، أي لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها.
ويعتبر في استئذان تسمية الزوجة على وجه تقع به المعرفة.
نعم. ويعتبر في استئذان، في استئذان تسمية الزوجة على وقع، على وجه تقع به المعرفة، لابد تعرف بعينها حتى يصح القبول من عدمه.
فصل. الشرط الثالث: الولي.
الشرط الثالث من شروط صحة النكاح: الولي. فقال: فصل، أي في اشتراط الولي في عقد النكاح. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد.
الشرط الثالث الولي. الشرط الثالث الولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وهذا هو المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، أن المرأة لا تزوج نفسها، ولذلك جاء في الحديث: لا نكاح إلا بولي. ولحديث عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. تكرر في الحديث ثلاثا، تكرر في الحديث ثلاثا. نعم.
وشروطه، أي شروط الولي، سبعة: التكليف، لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره.
يعني الشروط التي تشترط في الولي اعتباره وليا. قال: وشروطه، أي الشروط التي في الولي: التكليف. الأول التكليف، يعني أن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا. نعم. لأن غير المكلف يحتاج،
لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره.
نعم. فلذلك الولاية لا تثبت لا للطفل ولا للعبد ولا للكافر على مسلمة بحال، فعند ذلك يكون وجودهم كالعدم. فتثبت الولاية لمن هو أبعد منهم كما لو ماتوا. وتعتبر لثبوت الولاية ستة شروط أو سبعة على خلاف في ذلك إجمالا، يعني الشروط: شروط العقل والحرية والإسلام والذكورية والبلوغ والعدالة. والبلوغ والعدالة، هذه الشروط التي تشترط في الولي: كن عاقلا، حرا، مسلما، ذكرا، بالغا، عدلا. ذكر التكليف وعلل ذلك بأن قال: لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له
فكيف يعني ينظر لغيره؟ فلا ينظر لغيره. ثانيا قال إيش الذكورية؟
والذكورية لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ففي غيرها أولى.
نعم، والذكورية لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها فغيرها أولى.
والحرية لأن العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى.
نعم، والحرية لأن العبد لا ولاية له على نفسه فغيره أولى.
والرشد في العقد بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال، فرشد كل مقام بحسبه.
نعم، يعني الرشد هنا في العقد يعني قيدا، يعني أن الرشد هنا رشد في العقد لا الرشد مطلقا، فلذلك قال بأن يعرف الكفء، يعني يعرف أن هذا الشخص الذي يريد الزواج من ابنته أو وليته كفءا ويعرف مصالح النكاح، فلذلك قال إيش بأن يعرف الكفء،
بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال فرشد كل مقام بحسبه.
لا حفظ المال فرشد كل مقام بحسبه، يعني الرشد المعتبر في عقد النكاح يقصد به معنى، والرشد الذي يكون في المال والتصرف به يقصد به معنى، فيكون اعتبار كل رشد بحسبه. نعم،
واتفاق الدين، فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما.
نعم، واتفاق الدين، فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما، وهذا باتفاق الأئمة لا يصح أن يلي الكافر النكاح لمسلمة، فلا يثبت لكافر ولاية على مسلمة، وهذا قول عامة أهل العلم لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
سوى ما يذكر كأم ولد لكافر أسلمت وأمة كافرة لمسلم.
سوى ما يذكر يعني استثنى من هذا الأمر، استثنى من اتفاق الدين كأم ولد لكافر أسلمت، كأم ولد لكافر أسلمت، هذا هو المذهب لأنها مملوكته، لأنها مملوكته. نعم،
كأم ولد لكافر أسلمت وأمة كافرة، وأمة كافرة لمسلم،
وأمة كافرة لمسلم، فله تزويجها لكافر لكونها لا تحل للمسلمين. فإذا استثنى إيش؟ كأم ولد لكافر أسلمت، وهذا لأنها مملوكته. والوجه الثاني في المذهب أنه لا يليها أيضا، أنه لا يلي ذلك لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فعلى هذا يزوجها الحاكم وليس وليها. نعم،
والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة،
والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة لعموم ولاية السلطان. نعم،
والعدالة ولو ظاهرة،
والعدالة هذا من الشروط التي تشترط في الولي، العدالة لحديث ابن عباس لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، وشاهدي عدل. نعم،
لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق.
قال والعدالة ولو ظاهرة، يعني يكفي مستور الحال، لأن في اشتراطها ظاهرا وباطنا حرجا ومشقة. قال لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق إلا في سلطان. نعم،
إلا في سلطان، وسيد يزوج أمته إذا تقرر ذلك،
وسيد يزوج أمته لأنها ملكه
إذا تقرر ذلك، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها لما تقدم.
إذا تقرر ذلك يقول فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، وتقدم في الشروط إيش؟ الذكورية، ويزوج أمتها وليها بشرط إذنها، وإن كانت محجورا عليها فوليها في مالها. يقول لما تقدم، يعني لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي.
ويقدم أبو المرأة الحرة في إنكاحها لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة.
ويقدم أبو المرأة الحرة يقول في إنكاحها، إنما قيد بالحرة ها هنا لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها، يعني الأمة وليها هو مالكها، ها؟ فهنا قال لأن الأمة لا، يعني قال إيش؟ فلا. ويقدم أبو المرأة الحرة، ويقدم أبو المرأة الحرة في إنكاحها لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة. قيد بالحرة هنا لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها، إنما وليها سيدها. نعم.
ثم وصيه فيه، أي في النكاح لقيامه مقامه.
نعم، ثم وصيه فيه لقيامه مقامه، أن الأب يعني مقدم على الابن لما علل به المؤلف، ولأنه موهوب لأبيه، والوصي يقوم مقام موصيه.
ثم جدها لأب وإن علا الأقرب فالأقرب.
ثم جدها لأب وإن علا الأقرب فالأقرب، لأن الولاية إنما تكون للعصبة، والعصبة إنما يكون من جهة الآباء وليس من جهة الأجداد من جهة الأم، وإنما يكونون من جهة الأب، لأن له
إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب.
نعم. قال ثم جدها لأب وإن على الأقرب فالأقرب، لأن لها إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب، فأشبه الأب. فتقديم الجد وإن على الإبن والأخ لما علل به المؤلف، قال لأن له إيلادا، لأن الجد أبو الأب، جد يعتبر أب، ولأن الإبن والأخ يقادان بها ويقطعان بسرقة مالها بخلاف الجد، لأن الجد في حكم الأب فلا يقاد في القتل ولا يقطع في السرقة. نعم.
ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا الأقرب فالأقرب.
طبعا هذا على المشهور في المذهب، وإلا عن الإمام أحمد أن الإبن مقدم على الجد في وجه، في رواية أنهما سواء. نعم.
ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا الأقرب فالأقرب.
نعم. ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا، المذهب يعني في ترتيب الأولياء يقدم أصول المرأة ثم فروعها ثم الحواشي الأخوة وبنوهم ثم الأعمام وبنوهم. نعم.
لما روت أم سلمة رضي الله عنها أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا، قال ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله فزوجه، رواه النسائي.
عمر طبعا ابنها. يقول لما روت أم سلمة رضي الله عنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا، قال ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، فقالت قم يا عمر اللي هو ابنها فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. نعم.
ثم أخوها لأبوين ثم لأب كالميراث.
الحديث دل عليه على أن الإبن يزوج أمه، على أن الإبن يزوج أمه، فكذا ابن الإبن وإن نزل. قال ثم إيش؟
ثم أخوها لأبوين ثم لأب كالميراث.
نعم. ثم أخوها لأبوين ثم لأب، هذا هو المذهب أن الأخ لأبوين مقدم على الأخ لأب كالميراث يعني. نعم.
ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا.
ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا.
يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا في الدرجة الأقرب فالأقرب.
نعم، قال وإن نزلوا يقدم من الأبوين على الأب على من لأب إن استووا في الدرجة، وإلا قدم الأقرب كابن ابن أخ لأبوين وابن ابن أخ لأب. نعم.
ثم عمها لأبوين ثم لأب لما تقدم.
نعم، ثم عمها لأبوين ثم لأب لما تقدم آنفا من أنه يقدم من إيش أدلى بأصلين على من أدلى
بأصل
واحد. نعم.
ثم بنوهما كذلك على ما سبق في الميراث.
ثم بنوهما كذلك على ما سبق في الميراث، يعني يقدم ابن عم لأبوين على ابن عم لأب.
ثم أقرب عصبة نسب كالإرث.
نعم، ثم أقرب عصبة نسب كالإرث كعم الأب، كعم الأب ثم بني ثم عم الجد ثم بني كذلك وإن علوا.
فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية.
نعم، فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية. قال إيش التعليل؟
لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة.
نعم، لأن قال فحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية لأنه مبنى، لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة. فلا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم. نعم.
ثم المولى المنعم، ثم المولى المنعم بالعتق لأنه يرثها ويعقل عنها.
نعم، ثم المولى المنعم بالعتق، فبعد الولاية النسبية الولاية السببية، يعني بعد النسبية تأتي السببية، وقال لأنه يرثها ويعقل عنها.
ثم أقرب عصبته نسبا على ترتيب الميراث.
أي نعم، ثم أقرب عصبته نسبا على ترتيب الميراث. إذا عدم المولى أو لم يكن من أهل الولاية كالمرأة والطفل والكافر فعصباته الأقرب منهم فالأقرب على الترتيب الذي في الميراث، ثم مولى المولى ثم عصبات من بعده كالميراث سواء.
ثم إن عدموا فعصبة ولاء على ما تقدم.
فإن عدموا فعصبة ولاء على ما تقدم بيان في الميراث.
ثم السلطان.
ثم السلطان
وهو الإمام أو نائبه.
نعم، مقصود بالسلطان الإمام أو نائب. السلطان هنا هو الإمام أو الحاكم أو من فوض إليه الأمر.
قال أحمد والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا.
نعم،
فإن عدم
لأن القاضي حاكم باعتبار القضاء. نعم،
فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها.
نعم، يعني إذا عدم الكل زوجها سلطان في مكانها ككبير قرية أو واليها وأمير قافلة ونحو ذلك.
فإن تعذر وكلت وولي أمة سيدها ولو فاسقا.
فإن تعذر وكلت، يعني إذا تعذر وجود هؤلاء لم يوجد المرأة ولي ولا ذو سلطان، فأن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عادل بإذنها كما يحصل الآن في بعض بلاد الكفار، يعني تكون مسلمة وليس فيه من أولياءها مسلمون.
وولي أمة سيدها ولو فاسقا.
وولي أمة سيدها ولو فاسقا، إذا كان من أهل ولاية التزويج. نعم.
ولا ولاية لأخ من
طبعا سيدها هنا لأنه مالكها وله تصرف في رقبتها بالبيع، ففي التزويج أولى.
ولا ولاية لأخ من أم ولا خال ونحوه من ذوي الأرحام.
أي نعم، يعني ذوي الأرحام ما يلون زواج المرأة، ولذلك قال ولا ولاية لأخ من أم ولا لخال ونحوه من ذوي الأرحام. هذا هو المذهب وهو الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا ولاية لذوي الأرحام في باب النكاح لأنه ليس من عصباتها أشبه الأجنبي.
فإن عضل الولي الأقرب بأن منعها كفءا رضيته ورغب بما صح مهرا ويفسق به إن تكرر.
فإن عضل، العضل هو الحبس والتضييق والمنع من التزويج. نعم. فإن عضل الولي الأقرب بأن منعها كفوا، يعني منع المرأة من التزوج بكفء طلبها ورغب فيها ورضيت به
ورغب بما صح مهرا ويفسق به إن تكرر.
ويفسق به، يعني هذا الفعل اللي هو العضل يجعل الشخص يفسق لأنه ارتكب محرما وخالف الشرع فيما يجب عليه أن يفعله. فباتفاق الأئمة أن العضل يحصل بالامتناع من تزويج الكفء إذا رضيته. نعم.
أو لم يكن الأقرب أهلا لكونه طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا.
أو لم يكن الأقرب أهلا لكونه طفلا، الطفل ليس وليا، أو كافرا بالإجماع إلا ما استثني كما تقدم معنا، أو فاسقا أو عبدا بناء على اشتراط العدالة والحرية. نعم.
أو غاب الأقرب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة القصر أو جهل مكانه.
يعني أو غاب الأقرب غيبة منقطعة، الغيبة المنقطعة تسقط الولاية خلاف لقول شاذ لبعض أهل العلم، قال لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة القصري. نعم. أن حد الغيبة المسقطة للولاية ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة قصر، على ما كان في الأول لوجود الضرر في هذه الحال ويتعذر الوصول إلى المصلحة من نظر الأقرب. ففي هذه الحالة يكون كالمعدوم فتنتقل الولاية عنه.
أو جهل مكانه،
تعذرت مراجعته أو معرفته بحبس أو أمر أو خوف عدو ونحو ذلك.
زوج الحرة الولي الأبعد لأن الأقرب هنا كالمعدوم.
يعني في هذه الحالة يزوج الحرة الولي الأبعد لأن الأقرب هنا كالمعدوم. الولاية تنتقل للأقرب من الأولياء، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا السلطان ولي من لا ولي له.
وإن زوج الأبعد أو زوج أجنبي ولو حاكما من غير عذر للأقرب لم يصح النكاح.
وإن زوج الأبعد الولي الأبعد أو زوج أجنبي ولو حاكما من غير عذر للأقرب لم يصح، يعني هذا العقد لم يصح هذا النكاح
لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها.
نعم، لعدم الولاية من العاقد عليها، والولاية شرط في صحة النكاح مع وجود مستحقها. لحديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها، فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف صح النكاح استصحابا للأصل.
قال فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة، أي لا يعلم أنه عصبة ثم عرف بعد عقد النكاح لم يصح، أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف يعني من فسق أو جنون أو غيرهما صح النكاح استصحابا للأصلي. فالأول لم يصح والثاني صح، لأن العبرة بحقيقة الحال بحقيقة الأمر. نعم.
ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا أو حاضرا.
نعم، ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا أو حاضرا، لأن الوكالة تصح في عقد النكاح بالاتفاق، لكن بشرط إيش؟
بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله.
نعم، بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله. نعم.
إن لم تكن مجبرة
يثبت للوكيل مثل ما يثبت للموكل، فإن كان له الإجبار ثبت لوكيله، وإن كانت ولايته ولاية مراجعة احتاج الوكيل إلى إذنها ومراجعتها في زواجها، لأنه نائب عن موكله، فيثبت له مثل ما يثبت لمن ينوب عنه. وكذا الحاكم في السلطان، والحاكم يأذن لغيره في التزويج، فيكون المأذون له قائم مقام من أذن له.
ويقول الولي: ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه.
نعم، يشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه، فلا يصح، يعني تشترط نفس الشروط التي تشترط في الموكل، لا يصح أن يكون الوكيل فاسقا ونحوه.
ويقول الولي:
هذه من المفردات في المذهب، هذه من المفردات في المذهب، يعني هذا الشرط، لأنه قيل يصح توكيل فاسق وعبد وصبي ومميز، ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته على الصحيح في المذهب.
ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج: زوجت موكلك فلانا فلانة، ويقول وكيل الزوج: قبلته لفلان أو لموكل فلان.
نعم. ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج: زوجت موكلك فلانة فلانا. فيشترط أن يقول الولي: زوجت موكلك فلان ابن فلان، فلانة بنت فلان، ولا يقول زوجتكها، ولا يقول زوجت. ويقول وكيل الزوج: قبلته لفلان أو لموكل فلان. أو فيشترط أن يقول وكيل الزوج: قبلت هذا النكاح لفلان ابن فلان أو لموكل فلان، لا قبلته فقط، لأن الإشهاد في النكاح لا يتأتى إلا على ما تسمعه الشهود، أو على ما يسمعه الشهود. نعم.
وإن استوى وليان فأكثر، سن تقديم أفضل فأسن.
إن استوى وليان كالأخوة لأبوين أو الأعمام الأشقاء، في هذه الحال يعني في الدرجة، قال فأكثر سنة تقديم أفضل. سنة يعني ليس ذلك شرطا، لكن من باب الأفضل، سنة أفضل فأسن، يعني أكبر سنا. الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن سهل: كبر كبر، يعني يبدأ الأكبر فالأكبر، مع أنهما أخوان. نعم.
فإن تشاحوا أقرع
بينهم لتساويهم في الحق.
ويتعين من أذنت له منهم.
نعم، ويتعين من أذنت له منهم، يزوجها دون غيره إذا كان هناك وليان في مرتبة واحدة كالعمين والأخوين الشقيقين نحو ذلك. فإن عقد كل منهم لهذه المرأة على رجل فلهذا أمر: الأول أن تكون أذنت لكل منهما في العقد من معين أو مطلقا، فإن علم المتقدم منهما فهو صحيح والثاني باطل. نعم.
ومن زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد.
نعم، ومن زوج ابنه بنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد، كما لو زوج ابنه الصغير بصغيرة هو وليها، كما لو زوج ابنه الصغير بصغيرة هو وليها، أو وكل الزوج وليا أو عكسه، أو كان الولي والزوج واحدا، أو كان الولي والزوج واحد ونحوه، فيتولى طرفي العقد، يتولى طرفي العقد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. فنعم.
ويكفي زوجت فلانا فلانة،
ويكفي زوجت فلانا فلانة، من غير أن يقول وقبلت نكاحها. نعم.
وكذا ولي عاقلة تحل له إذا تزوجها بإذنها، كفى قوله تزوجتها.
وكذا ولي عاقلة تحل له، كابن عم ومولى وحاكم، وهذا هو المذهب، أي من غير أن يقول قبلت نكاحها لنفسي، لأن إجابه يتضمن القبول، ولغيره يقول تزوجتها لموكلي فلان أو لفلان وينسبه.
فصل. الشرط الرابع الشهادة.
الشرط الرابع من شروط صحة النكاح، قال فصل، يعني هذا الفصل هو في الشهادة على العقد، لأن الغرض من الإشهاد هو إعلان النكاح احتياطا للنسب، خوف الإنكار. فقال الشرط الرابع،
الشرط الرابع الشهادة.
الشهادة أي أن الشهادة شرط في صحة النكاح، شرط في صحة النكاح، لحديث إيش؟
لحديث جابر مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه البرقاني.
لحديث جابر مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولأن الله تعالى أمر بالإشهاد عند الرجعة بقوله واشهدوا ذوي عدل منكم، وهي إبقاء نكاح سابق، فبدؤه أولى، ولعظم شان النكاح ما يترتب عليه، فالنكاح أمره عظيم، فلذلك لا يصح إلا بالإشهاد.
وروي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا.
إن روي معنى هذا الحديث أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأي امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل.
فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين ولو ظاهرا،
وهذا هو المذهب، أن لا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين ولو ظاهرا، ولو ظاهرا يعني اكتفاء بما في الظاهر. نعم.
لأن الغرض إعلان النكاح،
لأن الغرض هو إعلان النكاح، الغرض هو إعلان النكاح.
ذكرين مكلفين سميعين ناطقين.
نعم، هذا من شروط التي تشترط في الشاهدين، التي تشترط في الشاهدين. قال ذكرين، لأنه عقد ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، فلم يثبت بشهادة النساء، وإنما يكون ذكرين مكلفين. اشترط في الشهود أيضا البلوغ والعقل، لأن المجنون والطفل ليس من أهل الشهادة، لأن قولهما غير معتبر. وأيضا قال إيش؟ سميعين، لأن الأصمين لا يسمعان، والأخرسين يتعذر الأداء منهما. قال سميعين ناطقين.
ولو أنهما ضريران،
ولو أنهما ضريران، لأن الأعمى تصح شهادته، لأنه أهل شهادة في الجملة.
أو عدو الزوجين.
قال أو عدو الزوجين للعموم، ولأنهما من أهل الشهادة حتى ولو كان عدوين.
ولا يبطله تواص بكتمانه،
ولا يبطله تواصي بكتمانه، يعني بكتمان الشهادة.
ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها.
ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها. المانع من التزويج كنسب أو سبب وغير ذلك مما يأتي في باب المحرمات، أو إذنها، لا يشترط الشهادة على إذنها لوليها أن يزوجها. نعم.
والاحتياط الإشهاد.
الاحتياط الإشهاد الخلو من الموانع، هذا الاحتياط الخلو من الموانع وعلى إذنها لوليها.
فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول ولا بعده.
فإن أنكرت الإذن يعني أنها أذنت، صدقت المرأة قبل الدخول لا بعده، أي قبل دخول زوجها بها، لأن الأصل عدمه، لا بعد الدخول بها مطاوعة فلا تصدق، لأن دخولها بها كذلك دليل كذبها. نعم.
وليست الكفاءة، وهي لغة المساواة.
وليست الكفاءة، قال وهي لغة، يقصد الكفاءة في النكاح، قال وهي لغة المساواة. الكفء للشيء هو يعني المكافئ له، كل شيء ساوى شيئا فهو مكافئ له، هذا في اللغة.
وهنا دين، أي أداء الفرائض واجتناب النواهي.
وليست الكفاءة وهي لغة المساواة، وهنا دين، يعني أن الكفاءة تكون في الدين والنسب والحرية والصناعة واليسار، وهنا دين، قال أي أداء الفرائض واجتناب النواهي.
ومنصب وهو النسب والحرية وصناعة غير
ومنصب وهو النسب، يعني الناس على درجات، فالقرشيون هم ومن ينتسبون إلى النضر بن كنانة، فمن دونهم بعضهم أكفى لبعض، لا فرق مثلا بين هاشمي ومطلبي، والعرب غير قريش بعضهم أكفى لبعض لكنهم غير أكفى لقريش، وغير العرب بعضهم أكفى لبعض لكنهم غير أكفى للعرب، على خلاف في تفصيل ذلك. قال ومنصب وهو النسب والحرية، فلا يكون العبد ولا المبعض كفءا لحرة ولو كانت عتيقة. نعم.
وصناعة غير زرية.
وصناعة غير زرية يعني إذا كانت الصناعة ليست معيبة لصاحبها كالحجامة ونحوها، فإنها يعني لا تقدح في ذلك.
ويسار بحسب ما يجب لها.
ويسار بحسب ما يجب لها، اليسار بمال، يعني بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة ونحو ذلك.
شرطا في صحته، أي صحة النكاح.
شرطا في صحته، يعني هذه الأشياء التي ذكرها المصنف بناء على المذهب، يعني اللي هي إيش؟
الكفاءة.
الكفاءة، الكفاءة وهي الأمور التي ذكرها، اعتبرها شرط في صحة النكاح. فالمذهب أن الكفاءة شرط للزوم العقد، فمن لم يرضى من الزوج والمرأة له الفسخ، له الفسخ، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره، متفق عليه.
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره، فنكحها بأمره. نعم.
بل شرط للزوم.
بل شرط للزوم. نقف عند هذا الشرط اللي هو شرط الكفاءة. خلينا الدرس القادم إن شاء الله شرط الكفاءة. يقول: هل تكون الولاية للموجود أم الأحق بها؟ وإذا كان غائب لا، الولاية للأحق بها، وإذا كان غائب وأمكن الاتصال به فلا يقدم غيره عليه. إيش؟ لا لا، ليس أحد حاضر، ليس أحد حاضر، ولو فيه ابنها حاضر فهي تخبر عن رضا أوليائها، رضا أوليائها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ليس أحد يكره. وين أحد يكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فالأحق هو الولي الأقرب حتى ولو كان غائبا، فإذا أمكن الاتصال به يؤخذ رأيه يوكل، فلا يقدم غيره ممن هو دونه عليه. يقول: إذا وكلت المرأة رجلا أجنبيا هل له أن يزوجها نفسه؟ المرأة لا يجوز لها أن توكل رجلا أجنبيا إلا عند عدم وجود الولاية، وعند عدم أيضا تعذر السلطان أو القاضي. في هذه الحالة يعني لها أن توكل كما تقدم معنا في الدرس. هل الشهادة في الرجعة واجبة؟ لا، ليست واجبة، لكن الأفضل الإشهاد على الرجعة، لأن المرأة الرجعية هي في حكم الزوجة، في حكم الزوج، في يعني في حكم الزوجية، يعني ما انقطعت الزوجية قبل أن تنتهي العدة، فمتى ما رجعها يعني عادت إليه، لكن الإشهاد أفضل. اللفظ في الوكالة إذا تغير هل يبطل العقد؟ لا، العبرة بالمعاني ليست بالألفاظ، الألفاظ قد تختلف من شخص إلى شخص، لكن العبرة بالمعنى والمقصود، فإذا حصل المعنى يكفي حتى ولو كان اللفظ يعني مختلف. لا لا، ما يلتزم، العبرة في يعني هي بالمعاني لا بالألفاظ، وقد تختلف الألفاظ من ناس إلى ناس، لكن العبرة بالمعنى والمقصود. على خلاف بين أهل العلم، بعضهم بالنسبة للنكاح والطلاق ينص أن لابد من لفظ النكاح ولفظ الطلاق، لكن الصحيح أنه العبرة بالمعاني والمقاصد. نعم. يقول: شخص بترت رجلاه في عملية جراحية ودفنتا في المقبرة، وبعد مدة توفي هذا الشخص وأوصي وأوصى إن هو مات فيدفن مع رجليه، فهل يجاب إلى وصيته؟ إذا أمكن ذلك وما يترتب عليه يعني مضرة أو مرض أو شيء من هذا القبيل أو إحداث مشكلة ونحوها، لا بأس بذلك، لأن هذه جزء منه، هي جزء منه، فإذا ألحقت أجزاؤه بعضها ببعض فما في حرج إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. حياك الله أبو عبيد.